أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل بنا الكلام إلى قوله: والمجاور بمكة سنتين، ينتقل في الثالثة إلى الإفراد والقران. كان الكلام في المسألة الثالثة، وصورنا المسألة بتفاصيلها، وكان عندنا متبقيا قراءة العبارة، فنقرأ ونعلق على ما تبقى من العبارة. لكن نقرأ أول شيء كلام الأصل. يقول: الثالثة لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، ولو غلبت إقامته في الآفاق تمتع، ولو تساويا تخير. ثم قال: والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام، وهو في أصله في أول أمره ليس مكيا، جاء إلى مكة وبقي فيها. والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها، إما أنه خلاص انتقل إلى مكة أو لا توجد عنده نية أن يبقى في مكة دائما، إنما يبقى مثلا 3 سنوات 4 سنوات ويخرج منها. ولنفرض أنه عزم على أن يبقى 3 سنوات مثلا لكي يحفظ القرآن مثلا. يقول: أو لا معها من أهل الآفاق سنتين، ينتقل فرضه في الثالثة، فلا بد من إكمال السنتين، في أول السنة الثالثة ينتقل فرضه إلى الإفراد والقران، وقبلها أي قبل الثالثة يتمتع. وإذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، عفوا، هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، يعني هذا الفرض احنا متى نحتاج إليه؟ نحتاج إليه فيما لو حصلت الاستطاعة، تجددت الاستطاعة، لم تكن الاستطاعة موجودة ثم وجدت، وإلا مع عدم وجود الاستطاعة ما داعي نستعرض هذا الفرض. لذا قال: هذا مع تجدد الاستطاعة في زمن الإقامة، وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض. فإذا كلامنا في أي شيء؟ بأنه هل ينتقل الفرض أو لا ينتقل الفرض؟ قال: ينتقل إذا كان قد تجاوز السنتين واستطاع في هذه المدة. لا، سنتين بحيث تمام السنتين يكملها بالفرض الأول، السنة الثالثة يعني من أول السنة الثالثة، لأنه مجرد أن يكمل السنتين اليوم التالي للسنتين دخل في السنة الثالثة، فيتبدل الحكم في السنة الثالثة. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، تابعة للفرض فيهما، في أي شيء؟ في السنتين تابعة الاستطاعة تابعة للفرض، أما هو فرضه قبل تمام السنتين؟ ما هو فرضه قبل تمام السنتين؟ إن كان مكيا وسكن في الآفاق فقبل تمام السنتين فرضه الإفراد والقران، وإن كان بالعكس آفاقيا وسكن في مكة ففرضه التمتع في خلال السنتين. جيد، هذا إذا أرجعنا الضمير فيهما إلى خصوص السنتين. يمكن أن نرجع الضمير هذا فيهما إلى السنتين وما بعدهما، السنتين وما بعدهما. بعد العبارة هي أنفسها يقصد المعنى ما راح يتغير، غاية ما في الأمر أن الفرد راح نصور أكثر، يعني مضافا إلى التصوير السابق راح نضيف شنو؟ نضيف أنه بعد السنتين في الثالث السنة الثالثة يتحول فرضه أو تتجدد استطاعته، فتكون الاستطاعة تابعة إلى الفرض. أي فرض من بعد السنتين عنده فرض جديد، صحيح؟ قبل السنتين ما عنده فرض جديد، قبل السنتين فرضه السابق، بعد السنتين عنده فرض، عنده فرض جديد. يبقى عند تحقق الاستطاعة نقول له أنت الآن في أي، ما هو فرضك؟ يشوف فرضه، إذا كان فرضه تمتع أو قران، أو فرضه عفوا إفراد أو قران، أو كان فرضه تمتع، فتبعا إلى فرضه تحسب الاستطاعة. قال والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام، وإلا اعتبرت من بلده، اعتبرت من بلده. هذا الكلام اللي ذكرته إليكم تقدرون تراجعونه في المسالك الجزء الثاني صفحة 207، بيّن هذا الكلام وأرجعها، يعني من كلامه نتكئ على كلامه فنرجع فيهما الضمير نرجعه على سنتين. جيد، صفحة الجزء الثاني في المسالك صفحة 207. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق، نفس الكلام يأتي لكن بصورة معكوسة، اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض. لا،
لأنه بعد يقول أن حكم الذي بالعكس حكم مختلف.
وين؟
بعد عندما يقول ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق.
لا، الفرض الأول شنو؟ الفرض الأول أن الآفاقي جاء إلى مكة.
نعم.
وأراد أن يقيم.
فحالته،
فعنده سنتين، خلال السنتين ما هو فرضه؟ ما هو فرضه في هاتين السنتين؟ فرضه السابق.
كلام بعد السنتين.
بعد السنتين انتقل فرضه إلى الفرض الجديد وهو الإفراد والقران.
فيقول في الإفراد والقران إذا كان ينوي الإقامة كذا وإلا اعتبرت من بلد. إن كانت على الدوام يكون.
والاستطاعة تابعة للفرض، تقول في الإقامة في القران والإفراد. اقرأها وياي شوفها تستقيم العبارة ولا لا. والاستطاعة تابعة للفرض في الإفراد وفي القران، الفرض في الإفراد والفرض في القران. أصلا سبقها مو صحيح، الفرض هو عبارة عن الإفراد والقران. خب، ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر، كما مرئين هني في صفحة السطر السابق والاستطاعة إذا تجددت، هذا إذا تجددت الاستطاعة، كما يعتبر ذلك في الآفاق لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض. ولا فرق أيضا بين الإقامة في زمن التكليف وغيره، هذا أمس بيناها، قبل السنة الأولى لم يكن بالغا، السنة الثانية صار بالغا مثلا، ولا بين الاختيارية والاضطرارية، يعني الإقامة الاختيارية أو الإقامة الاضطرارية لا فرق. لماذا؟ قال للإطلاق، طبعا الوارد في النصوص. ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا، حتى القارن لا يجب عليه الهدي لأن هدي القران غير واجبا ابتداء، وإن تعين بعد الإشعار أو التقليد للذبح، وهو أي هدي التمتع نسك كغيره من مناسك الحج. هناك كلام بأن الهادي هل هو نسك يعني جزء من الأعمال أو لا، هو جبران كما ذكرنا يوم أمس، جبران لنقص قد حصل لما فات من لا جبران لما فات من من الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابنا. وللشيخ رحمه الله قول بأنه جبران، وجعل جبران ليش؟ قلنا لو أحرم المتمتع من الميقات مع ما عنده شيء ناقص حتى يجبره علولا، لكن لو أحرم من مكة فهذا في مقدار ناقص وهو نفس الإحرام من الميقات فيجبره بالهادي، هذا كلام الشيخ. قال وجعله تعالى من الشعائر وأمره بالأكل منه يدل على الأول، يعني ما هو الترجيح إلى أن الهادي هو نسك وليس جبرانا؟ قال الله عز وجل جعله في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. جيد، فإذا جعله تعالى من الشعائر، وإذا كان شيء خارج عن الحج يصير من الشعائر، شعائر خاصة بالحج يعني. مضافا إلى هذا في الآية نفسها أمر بالأكل منه يدل على الأول، قال الأول وهو شنو؟ كونه نسكا وليس جبرانا. ها؟ مأمور، يعني لو كان جبرانا، لو كان جبرانا نقول له هذا الحاج روح احرم من الميقات ولا تذبح الهادي، صحيح؟ وإذا لم يذبح الهادي زين وين راحت هذه كونه من شعائر الله؟ أسقط شعيرة من شعائر الله، واحد. اثنين، هو مطالب بالأكل أن يأكل منه وما راح يأكل من هذا، واضح له؟ فعندما لن يأكل منه ويسقط شعيرة هذا صار خارج، بعبارة أخرى هذا الكلام يخالف ما هو واضح في القرآن. القرآن يقول البدن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، كونها شعيرة من شعائر الله يعني مثل ما أن الصفا والمروة من شعائر الله، الطواف من شعائر الله، الموقف من شعائر الله، أيضا نفس الشيء البدن من شعائر الله، واضح له؟
نقطة الشعائر واضح، نتكلم عن الأمر بالأكل ما علاقته كيف يدل الأمر بالأكل؟
لا، لأنه مطلوب منه أن يأكل، مطلوب من الآية قالت وين راحت؟ فإذا وجبت جنوبه، يعني إذا ذبحتون الهادي فكلوا منها. كلوا شنو تفيد؟ أمر. الأمر يفيد على شنو؟ لا بمجموع، هاي يقصد المصنف بمجموع هذا وهذا، هذا مع هذا يفيد أنه من أنه نسك. قال وجعله وأمره، هذا يدل على الأول وهو أنه نسك، وأنه فقط خصوص الجعل أو خصوص الأمر بالأكل. وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مر به بعد أن أحرم من مكة، فيسقط الهادي على الجبران، يعني على القول بالجبران كما ذهب إليه الشيخ لحصول الغرض، ويبقى على النسك. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهادي على القولين، وهو موضع وفاق. يعني على مستوى العملي، من يحرم من مكة على قول الشيخ الطوسي أو على قول المشهور يجب عليه الهادي. يختلفون إن فيما لو خرج هذا من مكة وذهب إلى الميقات وأحرم من الميقات، هنا يحصل الاختلاف. هذا تمام الكلام لهذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة تقدم لها تطبيق وهناك أحلنا وقلنا سيأتي، يأتي هنا. إن ما تقدم صفحة 447 على طبعتي، لما كان يتكلم عن نعم لو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن عندنا لا عنده، على ما قيده المصنف في الدروس، مع أنه كذا ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر. بمعناه عنده، حج قرانا بمعناه عنده، لأن قلنا عندهم يمكن أن يحرم أو يحج بحج واحد، بحج يعني في إحرام واحد، عفوا في إحرام واحد. أما عندنا لو ترك الإحرام إلى العمرة، عفوا لو عندنا لابد من أن يحرم إحرامين، أن يحرم إحرامين. جيد. يقول لا يجوز الجمع، إذن ذيك مرتكزة على شنو؟ على هذا الأمر أنه لا يجوز الجمع بين النسكين، النتيجة راح يصير إنقاص في النسك. لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة، أم مرة واحدة يحرم، يقول هذا إحرام هو للحج هو للعمرة وهو للحج مرة دفعة واحدة. طبعا للحج والعمرة أو للعمرة والحج، شو الفرق بينهم؟ اللي بيسوي عمرة تمتع، حج تمتع، شو يسوي أول شيء؟ أول شيء عمره، بعدين يجي للحج. فيقول أنا نويت العمرة والحج، يقول له ما يصير. اللي بيسوي مثلا حج قران أو إفرار راح يخلص الحج وبعدين يأتي بعمرة المفردة، على اللولا يقول والله أنا بهذا الإحرام أنوي للحج والعمرة، بهذا الإحرام يقول له ليس صحيحا، بحيث يجمع بين النسكين. لا بد من الإحلال من النسك الأول والإحرام بالنسك للنسك الثاني. والإحلال لا يكون إحلالا ناقصا بأن يكون مصليا يطوف ويصلي، قلنا له سابقا قرأنا بعض الروايات يطوف ويصلي ما يكفي هذا، هذا وإن كان إحلال في الجملة، لكن نحن نريد إحلال بالجملة، حيث أنه فعلا يحل من إحرامه ويعقل الإحرام من جديد. واضح ولا؟ ولذا لو حصلت عملية المداخلة بين النسكين حصل بطلان أو عدم البطلان، على رأيين في المسألة، هناك من قال بالبطلان وهناك من قال بعدم البطلان وأن هذا التداخل ما يأثر. من قال بالبطلان اختلفوا، منهم من قال ببطلان المتأخر ومنهم من قال ببطلان السابق. واضح ولا؟ يقول طبعا هذا كله في صورة التعمد، أما في صورة الغفلة والسهو والجهل وعدم الالتفات نقرأ إن شاء الله رواية. يقول الإمام عليه السلام له عليه أن يستغفر، مو مطالب منه شيء أكثر من أن يستغفر. جيد. يقول لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة سواء في ذلك القران وغيره على المشهور. ورد في الأخبار الشريفة ما يستدل به على ذلك، الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، الباب الثاني باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها، الحديث الثاني عشر، يقول وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. إذا انفصل الأعمال لوحدها، والكلام هنا في هذا الخبر أن الإمام عليه السلام يحصر أفعال القارن، ولذا أفعال العمرة تكون خارجة عن حج القارن، تكون خارجة عن حج القارن. فإذا نقول هذه الرواية تدل على شنو؟ تدل على عدم جواز الجمع بين النسكين لأنها وردت في مقام الحاصر لعمل القارن حج القران، ولم تتحدث عن العمرة. هذا يعني أن هذا منفصل عن ذاك، الحج منفصل عن العمرة. يقابل قول المشهور رأي الشيخ في الخلاف شيخ الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه، وأيضا رأي الحسن بن عقيل العماني. الشيخ قال بانعقاد الحج خاصة بالنسبة إلى القارن، بالنسبة إلى القارن يعني ينعقد للحج من دون العمرة، من دون انعقاد العمرة، هذا لمن جمع بين النسكين في نية واحدة. أما ابن أبي عقيل أو الحسن ابن عقيل العماني، حسن ابن عقيل العماني اعتمد على خبرين، اعتمد على خبرين وجوز الجمع بنية واحدة بين النسكين. ليش؟ قال هو شنو اسمه قران له، قران هاي شغلتها المرة ثانية. قران القرآن قرن بينهما، فإذا قران يعني أنهما مقرونان مع بعضهما البعض. واضح ولا؟ ولذا لأنهما مقرونان أو يصح إيقاعهما مقرونين فهذا دليل، أو لأنه قرنهما في القرآن جيد أو في النص الشرعي فهو أيضا لوجود القران يصح نيتهما الإتيان بهما بنية بنية واحدة، فإذا لمكان القران اعتمد على شنو؟ على مجموعة من الروايات. طبعا أجاب عنها المصنف، قال إن القران مو بالمعنى الذي تذكره أنه جمع بينهما، إنما قران لأنه يوجد قران مع شنو؟ الهادي. واضح أو لا؟ هو اعتمد على خبرين. الخبر الأول يقع في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، الحديث الثاني، قال عن الفضيل ابن يسار: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة. هذا شنو معناته؟ وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة. طبعا هذه إن لم تكن حجة فعمرة شنو معناتها؟ يقول هكذا، يعني إذا لم أوفق إلى الحج فأنا أقلبها إلى عمرة، عمرة مفردة، وأرجع. ولذا في الدعاء في أثناء عقد الإحرام تقول إن لم تكن حجة فعمرة، إن لم تكن حجة فعمرة. فالمصنف قال ابن عقيل قال ما دام فيها إن لم تكن حجة فعمرة، هي معناتها يمكن أن يعقد بجنو بنية واحدة. هذا نموذج. الباب الثاني عشر، نعم نفس الباب، هذا قرأنا الخبر. الباب الخامس من أبواب أقسام الحج، في الحديث الثاني، نعم، يقول: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده، قال: وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعتان. إذن أيما رجل قرن، شوف، قرن بين الحج والعمرة، قرن بين الحج والعمرة، فهذا خبر أيضا فيه وضوح في على ما يذهب إليه من ابن أبي عقيل أو ابن عقيل العماني. لكن هذا الخبر ومثله يتعارض مع الأخبار الكثيرة التي يستند عليها المشهور، يستند عليها المشهور. نعم يمكن أنه هذا الخبر، الآن حتى لا نطرح الخبر نقول هكذا: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، يعني من حيث النية والعزم، وهذا محمول على، نحمل على حج التمتع. حج التمتع أول ما يروح الواحد إلى الحج شنو في ذهنه؟ يقول أنا بسوي أول شيء عمرة وبعدين بسوي حج التمتع. واضح ولا؟ فهو من أول نيته قد نوى أن يأتي بالحج ويأتي بالعمرة، يكون الرواية محمولة على هذا المعنى، وعندئذ لا يوجد تعارض. ولما يقول الحج نوى الحج والعمرة، مو معناته أنه نوى الحج والعمرة بنية واحدة، لا، لأنه لشدة ارتباطهما، خصوصا عمرة التمتع وحج التمتع، قلنا هي في الواقع نسك واحد، شنو فيه نسكين مندرجين تحت عنوان واحد وهو حج التمتع. جيد. يقول: لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة، سواء في ذلك القران وغيره على المشهور، فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة، شوف فيبطل فيبطل كل منهما، مو الأول ولا الثاني، الاثنين يبطل. فإذا بطل الاثنين وهو لا زال محرما، نقول له كم عمرة عمرة مفردة، وروح بعدين أحرم من جديد إلى الإتيان بحج التمتع بعمرة التمتع وحج التمتع. واضح ولا؟ ليش؟ لأنه نوى الجمع بين النسكين. أو نقول بأنه بأن البطلان من أول الأمر فيعقد من جديد. يقول فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، نوى صلاتين وقف بيقول الله أكبر، شو تسوي؟ قال بصلي 8 ركعات متتالية، 4 للعصر للظهر و4 للعصر، نقول له صلاتك باطلة من أول أمرك. واضح ولا؟ يقول هنا كذلك أيضا، هذان النسكان منفصلان ويريد الحاج أن يجمعهما بنية واحدة لا يقع، فيبطل كل منهما. يقول للنهي، للنهي المفسد للعبادة، المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين. ناهي واضح وصريح، قد يقال بأنه لا يوجد نهي واضح وصريح، لكن في الباب 18 من أبواب أقسام الحج، حديث الأول عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام، فقال إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له طفت بالبيت؟ فقال نعم. قال هل سقت الهادي؟ قال لا. قال فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال أحللت والله، أحللت والله. شنو يعني أحللت والله؟ يقول له خلاص أنت ما دام نويت الاثنتين العمرة والحاج فأنت محلون أصلا، فأنت محلون. قال هل طفت بالبيت؟ قال نعم. سقت الهدي؟ قال لا. فقال له أحللت والله. يقول نعم، طبعا هذه الرواية اللي قرأناها ما فيها نهي واضح وصريح، واضح ما فيها نهي واضح. يقول فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف حيث قال ينعقل الحج خاصة، وإذا انعقد الحج تبطل العمرة، وللحسن لو العماني حيث جوز ذلك، يعني جوز الجمعة بين الحج والعمرة بنية واحدة بدعوى أنه سمي بالقران لقران العمرة بالحاج، يعني من الاقتران بين النسكين. وجعله، الآن يرد على العماني، قال وجعله يعني جعل الجمع بين النسكين، وجعله تفسيرا للقرآن للقران مع سياق الهادي، وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهادي، هكذا نقرأها، جعله تفسيرا للقران مع سياق الهادي، يعني إنما جعل التسمية للقران لحج القران بالقران لمكان الهادي، مو لأنهما مقترنين، فلا يرر ما ذهب إليه العماني. شنو؟
يعني جوز وجعل،
قرأتها في البداية هالشيء، لكن اتضح أن هذا رد. وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهادي، والحال أن الحسن ما جعل ما فسر القران بانه شنو سياق الهادي، لانه ساق الهادي فصار قرانا، قال لاقترانهما.
نعم، هو قال جعل ذلك اللي هو الاقتران تفسيرا للقران ما سياق،
يعني الحج القران،
جعل قرنهما معا اللي هو ذلك، جعله تعالى على ذلك، جعل ذلك تفسيرا للقران.
محتمل ولكن يعني بعيدة، يعني بعد معرفة رأي الحسن بعيد هذا التفسير. يعني لو كنت المحقق بتخلي نقطة. نعم،
لماذا يصبح التفسير الثاني
وللحسن خلافا للخلاف، يعني خلافا للشيخ وخلافا للحسن، خلافا للحسن خلافا للخلاف. الخلاف ماذا قال؟ ينعقد الحج خاصة. الحسن ماذا قال؟ حيث جوز ذلك، جوز ذلك يعني جوز الجمع، جوز الجمع بنية واحدة. الحين حط نقطة وكمل. وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهادي. ناقص الرد من حيث الصياغة والسابق، ناقص. وجعله تفسيرا للقرآن مع سياق الهادي يكون ناقص هذا من حيث السبك والعبارة، لكن كرد يكون هكذا، أن الجمع بين النسكين، الجمع بين النسكين أو القرآن إنما صار قرانا لأنه يراد منه أو لأنه فيه جمع بين النسكين، عفوا هذا جمع بين النسكين لكلام المصنف، سمي قرانا لوجود القران، قرن الهادي مع الحاج. يعني يكتفي المصنف بالرد على هذه التسمية، لأن العماني ابتنى على صحة التسمية من أي جهة؟ من جهة أن هناك قرن بين الاثنين، بين النسكين، لوجود القرن بين النسكين أمكن الإتيان بهما بنية واحدة بهذه الكيفية. إذا عندي العبارة ما نقله العلامة في المنتهى، ما وجدت العبارة لا. عبارة العلامة في المنتهى على أي حال. يقول ولا إدخال ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول. إذن لا يجوز الجمع بين النسكين، هذا واحد، ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر. كيف يحصل الإدخال؟ قال بأن ينوي الثاني قبل كمال تحلله من الأول. ليش قال كمال تحلله من الأول؟ لأننا قلنا سابقا بأنه بالصلاة والركعتين يحصل تحلل في الجملة وليس تحللا بالجملة، صحيح؟ متى يحصل التحلل؟ بالإتمام، كمال التحلل لما يجي يقصر، واضح ولا؟ يقول ولا إدخال أحدهما، يعني لا يجوز إدخال أحدهما على الآخر. هو إيش قاعد يسوي؟ مثلا يطوف الطواف الحج، خلص ركعتي طواف الحج، قام يلبي وينوي أن إحرامه هذا لحج التمتع، واضح ولا؟ يقول أدخلت الحج على العمرة. ونفس الشيء بالعكس كما سيأتي، بالعكس هو أحرم لحج الإفرار مثلا أو حج التمتع أو حج القران، راح إلى مثلا مزدلفة ومكة وقصر، جيد قصر، بحس بعد ما جي خلص أعمال الحج، حتى لو جي سوى مثلا طواف الحج وصلاته ونوى الإحرام إلى العمرة، نوى الإحرام إلى العمرة المفردة، نقول أدخلت العمرة على الحج، واضح؟ فتارة يدخل الحج على العمرة أو تارة يدخل العمرة على الحج، فأيهما يبطل؟ هل الاثنين يبطل أو الأول يبطل أو الثاني؟ يقول ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل كمال تحلله من الأول. وهو كمال التحلل كيف يحصل؟ قال وهو الفراغ منه، خلي يخلص من تمام الحج، عندئذ يفرغ من تمام التحلل. يعني يوم إذا كان عنده حج قران مثلا، متى يتحلل كمال التحلل؟ لما يخلص ينفر يوم 12. إذا نفر يوم 12 من ذي الحجة نقول له تحلل كمال التحلل، نقول له تنفر وتروح تحرم وتأتي بعمرة المفردة، هني صح. أما قبل النفرة ما حللت كمال التحلل. يقول لا مطلق التحلل، يعني قلنا في بعض الصور يتحلل لكن ليس تحللا كاملا، حتى هذا حين في مثل القارن والمفرد مثلا يتحلل في يوم التاس، يوم العاشر عندما يذبح ويقصر ويرمي، عندما يخلص من هذه الأعمال يتحلل، ولكن ما تحلل تحللا كاملا بحيث يخرج من تمام الإحرام من النسك، واضح ولا؟ يحتاج إلى بقية الأعمال يتمها وبعد ذلك نقول له خرجت من الأعمال. يقول لا مطلق التحلل، فيبطل الثاني، يعني لو أدخل نسكا ثانيا على النسك الذي بيده عمرة كان أو حجا، جيد، يبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا، حتى لو أوقعها الإطلاق بهذا اللحاظ في أي وقت أوقعها، لذا قال حتى لو أوقعها قبل المبيت، يعني أوقعها متى؟ يعني يوم التاسع بعد ما خلع الإحرام، قصر أو حلق، جيد، بعد أن رمى وذبح، واضح؟ يقول حتى في هذه الصورة تبطل، فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق. بيجينا إن شاء الله ليالي التشريق شنو المقصود منها، هي ليلة 12، ليلة 11 و 12 13، أو كان الداخل حجا، يعني ما أدخله حجا على العمرة قبل السعي لها، قبل السعي لها، ولو كان بعده، يعني بعد السعي قبل التقصير وتعمد ذلك، فالمروي أنه يبقى على حجه على حجة مفردة. هذا نخليه إلى يوم الغد، والحمد لله رب العالمين. أنتم كذلك.